بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام معنا في الدرس السابق على هذا الخبر، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر بهذا الخبر العلة التي لأجلها أمر بالاستنفار. والاستنفار هنا سنة بالاتفاق، ولم يقل أحد بوجوبه إلا عطاء ورجع عنه. والاستنفار هل يكون بالشمال أو باليمين؟ ذكر بعض العلماء أنه يكون بالشمال، وقد ترجم على هذا النسائي رحمه الله تعالى في سننه، ولذلك قال: باب داعي لأن يستنفر. وجاء في بعض الروايات: ولا يصح، الإشارة إلى أنه باليسرى. وكره الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الاستنثار بغير اليد، قال: فإن الاستنثار بغير اليد فيه تشبه بالحيوان، والأصل الجواز. وقد ذكر البطال عليه رحمة الله تعالى عن بعض العلماء أنه قال بوجوب الاستنثار، لكنه لم يعزي إلى أحد بعينه، والأصل اتفاق العلماء عليه رحمة الله تعالى على أنه من السنة. أما الاستنشاق فقد قال جميع العلماء بوجوبه كما تقدم الخلاف فيه. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. لفظ مسلم عند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 2 أو 3.
حديث قد رواه البخاري ومسلم، وكذلك الإمام أحمد ومالك رواه أيضا، كل رواه عن مالك عن ابن الأعرج عن أبي هريرة عن رضوان الله تعالى: إذا استيقظ أحدكم من نومه. وجاء في هذا الخبر زيادات وألفاظ شاذة، وهم فيها بعض الرواة. أما الرواية التي أشار إليها المصنف عليه رحمة الله تعالى أنه قد رواها أبو داود وغيره فيه من الليل، فهي زيادة لا تصح من جهة الرواية، وإن كان من جهة المعنى فيه دلالة من هذا الخبر عليها، فإنه قال: لا يدري أين باتت يده، والبيتوت لا تكون إلا بالليل. فقد رواه أبو داود، وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح لأنه لم يسق متنه، من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح البرازيل عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فقيده بنوم الليل. ولعل هذا جرى على سنة بعض الرواة لغلبة كون النوم بالليل، إلا أنه لا يغير هذا من الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد علل الحكمة من أمر بالاغتسال بقول: لا يدري أين باتت يده. وعدم معرفة النائم أين باتت يده يجري على من نام في الليل أو النهار، لكنه لغلبة النوم في الليل قيده بالليل. وقد روى هذا الخبر ابن عدي في الكتاب من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى عن هشام بن عروه عن ابيه عن ابي زناد بن عوز بن هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام، وفيه زياده منكره. ولذلك قال ابن عدي فيه انه غريب ومنكر. وقد رواه أيضا قد روي أيضا من وجه آخر بزيادة منه لا يدري أين باتت يده منه. وهذه الزيادة زيادة منكر غير محفوظة، وهذه قد رواها ابن خزيمة وابن حبان، وقال حدثنا محمد بن وليد بخبر غريب عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي خالد الحذا عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال لا يدري أين باتت يده منه. وهذه الزيادة زيادة شاذة منكرة مخالفة لما جاء في الصحيحين. ومحمد بن وليد ثقة، وقد ذكر به قال رحمة الله تعالى لما أورد هذه الزيادة في سننه وقال تفرد به محمد بن وليد وهو ثقة. والصواب أن محمد بن وليد لم يتفرد بهذه الزيادة، فقد روى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة به بهذه اللفظة. روى أيضا محمد الذهلي عن عبد الوارث عن ابن الصمد عن شعبة به، لكن قال من ذا عليه رحمة الله تعالى هذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة، كأن لم تأتي في أكثر الروايات. وجاء في زيادة أخرى قد أخرجها من علي في الكتاب من الحديث الحسن من حديث ربيع من حديث معلى عن ربيع صبيح عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال وإذا غمس أحدكم يده في الإناء قبل أن يغسلها فليركه. وهذه زيادة منكرة، وذلك قال ابن عدي ومعلى والربيع ضعيفان. وهذه زيادة منكرة. وقالوا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. تخصيص الإناء هنا يخرج الماء الكثير كمياه البرك والمسابح والأودية، لأن لا تطرأ عليها النجاسة، وهذا مخصص باليد في الإناء خاصة. والمراد بالإناء هو ما يستعمل الإنسان لوضوئه وشربه، وليس المراد الأواني والحياض الكبيرة التي تستعمل للبهائم ونحو ذلك، فإن هذه في الغالب تكون أكثر من القلتين. قال فلا يغمس يده في الإناء. النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. وإذا قلنا هنا أنه الكراهة فيدل أيضا على أن الأمر هنا لاستحباب لا الوجوب في قوله حتى يغسلها ثلاثا، فإن هذا يتضمن أمرا. لكن ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وقال ذلك الظاهر وابن حزم إلى أنه على الوجوب، فإن الأصل في الأمر على أنه يكون الوجوب. وبالغ بعض العلماء وقال أن من غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها فإن الماء يتنجس، وذهب إلى هذا بعض الظاهر كداود الظاهري، وذهب إليه أيضا الحسن وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وغيرهم. ولعلهم استدلوا بما رأى ابن عدي في الكلام من حديث الربيع عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن لم يغمسها وإن غمسها في الإناء قبل أن يغسلها فليرق الماء. قالوا فدل ذلك على نجاسة الماء، إلا أن هذه الزيادة لا تصح في هذا الخبر، وهي زيادة غريبة منكرة، ولذلك تنكبها أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد، وأخرجها ابن عدي عليه رحمه الله تعالى في كامله منكرا ومستغربا لها. ولذلك قال معلى والربيع ضعيفان، يعني أن هذه الزيادة التي جاء بها في هذا الخبر لا تصح. وقد أنكر النووي عليه رحمه الله تعالى ما روي عن إسحاق بن راهويه في هذه الزيادة أنه قال بها، وأنه يرى نجاسة الماء إذا غمس يديه قبل أن يغسلها بعد استيقاظه من النوم. بل حكى شيخ الإسلام تيمية عليه رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أن الماء طاهر باق على أصله وإن غمس يديه. ويوجد خلاف عن بعضهم عن جل الطبري وداود وكذلك الحسن وإسحاق، إلا أن إجماع العلماء عليه رحمة الله تعالى من السلف قبل يدل على أن الماء باق على أصله. قال فلا يغمسها حتى يغسلها ثلاثا. ثلاثا لم تأتي في بعض الروايات وجاءت في بعضها، وهي في الصحيحين وخارجه. وقد ذكر عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى جماعه من الرواه كالاعرج وهمام وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد والعلاء بن يعقوب، ورواه جماعه ايضا عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى وذكروها، ومما ذكر سعيد المسيب وابو سلمة عبد الرحمن بن رواعي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن شقيق وغيرهم. وهي زيادة صحيحة. وجاء في بعض الروايات في السنن قال مرتين أو ثلاثا. وقد ظن بعض العلماء أن هذه اللفظة هي على التخير، والصواب أنها شك من الرواة. وقد اتفق الثقات على ذكر الثلاث كما روى جابر بن عبد الله وسعيد المسيب وابو سلمة عبد الرحمن وابو صالح وابو رزين وعبد الله بن شقيق، كلهم على ابي هريره رضي الله تعالى بذكر الثلاث. ولعل بعض الثقات من رواه من غير ذكرها ذكر اختصارا. ولذلك علل بعض العلماء عليهم رحمه الله تعالى الذين قالوا بعدم الوجوب، قالوا ان ذكر العدد عند العلماء اذا اقترن الوجوب به دل على ان الامر ليس على التاكيد وانه على الندب والاستحباب. فكما هنا في قوله عليه الصلاه والسلام فلا يغمسها حتى يغسلها ثلاثا قرينه على ان الامر ليس على التاكيد. قالوا لان العدد ذكره هنا على غلبه الظن ان يزول ما في اليد وليس على التاكيد، فدل على ان المساله مساله ظنيه والظن لا يثبت به الحكم. وهذا استنباط لا وجه الى انه ليس قاطعي في سائر الاوامر الشرعيه، وانما هو قرينه يستدل بها. وهذه القرينه قد احتج بها بعض الفقهاء من الحنابله عليهم رحمه الله. وحديث ابي هريره عن رضوان الله تعالى قد جاء معناه عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى، فقد جاء عن عبد الله بن عمر كما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وروي ايضا من حديث ابي امامه الباهلي، وروي ايضا من حديث علي بن ابي طالب رواه عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى، وروي ايضا عن عائشه عليه رضوان الله تعالى كما روى الامام احمد من حديث عيسى من طلحه عن عائشه، وروي من حديث ابي ايوب الانصاري عليه رضوان الله تعالى وخبر منكر، واصح ما جاء وحديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى. وما أشار إليه المصنف عليه رحمة الله تعالى من زيادة من ذكر لفظ الليل قد أخرج الإمام مسلم في صحيح بإسناده لكنه لم يذكر المتن. وفي الغالب أن هذا نهج لمسلم في ذكر الروايات المعللة، فإن هذا قد أخرجه بإسناد من حديث معاوية علامة عن أبي صالح الرازي عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، إلى أنه لم يسق المتن، والمتن قد جاء في سنن أبي داود بهذا الإسناد بالتمام. فدل على أن ذكر الليل في هذه الرواية شاذ لكنه من جهة المعنى وارد، لكنه ربما قد جرى على لسان بعض الرواة بغلبة كون النوم في الغالب أنه يكون في الليل. وهنا قرينة يستدل بها على ذلك في قوله لا يدري أن باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. لكن يشكل على هذا أن بيتوت ذات في لغة العرب من غير نوم، قالوا بات فلان في كذا أي مكث فيه في الليل، لا يعني أنه قد نام فيه.
نعم. وعن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم.
الحديث كما ذكر المصنف أخرجه من ذكره من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي إسناد عاصم بن لقيط وقل الرواية، وحديث تحمل على الاستقامة ما لم يخالف ولم ينفرد بشيء في هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء من المسائل، فكلها قد جاءت الأدلة عليها في أحاديث أخر، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارجها. وعاصم قد قال عنه الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى ليس معروف في الرواية، إن كان قد وثقه أبو حاتم وغيره. وإسماعيل بن كثير ومن الثقات قد وثقه يحيى بن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم. وحديث عمل الاستقامة وإن كان كذلك هو قليل الرواية، لكن أقسم من عاصم من جهة الرواية. فقال ذاب علي رحمه الله تعالى أن إسماعيل بن كثير لم يروي عن عاصم بن لقيط إلا هو، صاب أنه قد روى عن عاصم غيره، فقد روى عن إسماعيل بن أمية كما عند ابن قانع في معجمه، قد روى عن عاصم عن لقيط صبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن عاصم قد روى عن عاصم واحد من الثقات، وقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات موثقا ومعدلا له، وحديثه يحمل على الاستقامة. وقد صح جماعة من الأئمة كابن حبان وخزيمة والحاكم. فقال الحاكم عليه رحمة الله تعالى أنه لا تعرف له علة، إلا أن في هذا الخبر بعض الألفاظ الشاذة، الآن المصنف عليه رحمة الله تعالى يشير إلى هذا فيبين. قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء. الإسباغ الإنقاء، والأمر هنا للاستحباب وليس الوجوب. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف من حديث مجواج عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال الإسباغ الإنقاء، إنقاء العمو، إنقاءه بالماء. والأمر هنا الاستحباب. والصائف عن ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيح أنه توضأ وضوءا غير سابغ، كما حكاه عنه بعض الأصحاب عليهم رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما. يقال أن الأمر هنا الاستحباب. ويأتي صارف آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد فجعل يده ذراعيه، والدلك لا يكون معه الإسباق، إسباقها بمكاثرة الماء. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك شيء من أعضاء الوضوء من غير إيراد الماء عليه، وعدم الإسباق هو بين الإسباق وبين الإخلال بإرادة ماء على الأرض تام، وكل ذلك سنة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام غلب عليه الإسباغ. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الأمر هنا الاستحباب لقرائن، أولها أن الأمر هنا قرن بالأمر بالإسباغ أو الاستحباب، ودلالة الاقتران قال جمهور العلماء عليه رحمه الله تعالى من المالكية والحنابلة والشافعية على أنها لا تدل على الحكم الشرعي، إلا أنها تدل على الاشتراك في بعض إجزائه. فيقال وأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، فإن الأمر هنا يشترك مع بقية ما وطف عليه وما قرن به في بعض إجزائه، وهو الاشتراك بالأمر، لكنها لا تشترك في الكل. ولذلك يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فتشترك بالنهي إلا أنها لا تشترك في سائر الأحكام، فالرفث أو الجماع يبطل الحج ويفسده بالاتفاق إذا كان قبل يوم عرفة، وبعد عرفة وقع الخلاف والجمهور على بطلانه. لكن الفسوق والجدال لا يبطل الحج، لكنه ينقص الأجر، فدل على الاشتراك في بعض الأجزاء وهو النهي. وذهب الحنفية على أن دلالة الاقتران معتبرة وأنها تشترك في سائر الأحكام، وهذه الدلالة ليست بحجة عند جمهور العلم، ومتعمل كثيرا من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كتاب الله عز وجل وجد الأدلة ظاهرة على أن دلالة الاقتران ليست معتبرة، وقد نص على هذا علماء الأصول من المتكلمين وغيرهم. والصواب أن دلالة الاقتران غير معتبرة لكنها تدل على الاشتراك في بعض الأحكام، وهذه من القرائن على أن الأمر بالتخليل ليس على الوجوب. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الأمر بالتخليل في غير هذا الخبر، ولو كان وجوبا يبطل الوضوء به لثبت عنه في غير ما خبر، وقد استقصى صاحب الصحيح ما يفسد الوضوء فأورده في الصحيحين ولم يرد في تخليل الأصابع شيء، وقد جاء في تخليل الأصابع عن جماعة من الصحابة عليهم رضي الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة عن بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان، وروي أيضا عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح لأنه لا يصح عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن حذيفة ولا عن عبد الله بن مسعود، وإنما صح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن أبي شيبة المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه رآه قال فنزع خفه ثم خلل أصابعه. وكذلك روي عن محمد الحنفية وعن عكرمة وعن الحسن، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من غير هذا الخبر ولا يصح منها شيء، وأصح ما جاء في تخليل الأصابع هو حديث لقيط لمن صبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يكاد يصح النبي عليه الصلاة والسلام في تخليل الأصابع شيء إلا حديث لقيط من صبره. وما رواه الإمام الترمذي عليه رحمة الله من حديث موسى بن عقبة عن صالح مولى التوامة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل بين أصابعه فغريب، ولذلك قال الترمذي عليه رحمة الله تعالى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذلك لأنه قد تفرد به موسى بن عقبة عن صالح مولى التوامة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وقد روي من غير هذا الوجه كما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن عامر عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن مسار بن شداد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخلل اصابعه بخنصره، وهذا معلوم بعبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، ولذلك قال الترمذي عن رسول الله تعالى هذا الحديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد أخرجه البيهقي عليه رحمه الله تعالى وقرن بعبد الله بن لهيعة الليث وعمر بن حارث لكنه لا يصح، وظن بعض الفقهاء أنه متابع صحيح فصح هذا الخبر، والصواب أنه لا يصح، فقد روى البيهقي عليه رحمه الله تعالى في السنة من حديث أحمد بن عبد الرحمن بن واب وهو ابن أخي الزهري ابن أخي بن واب عن ابن واب عن عبد الله بن لهيعة والليث وعبد الله ابن واب عن يزيد عن عمرو الحارث عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن مسار بن شداد، فظن أنه متابعة لعبد الله بن لهيعة وهو واب، فإن أحمد بن عبد الرحمن ابن واب هو الراوي عن عبد الله بن واب له غرائب ومناكير عن عمه عبد الله بن واب، وقد ذكر بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى من مناكيره من ما رواه أحمد بن عبد الرحمن بن واب عن عبد الله بن واب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله عز وجل قد أعطاكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر، وهذا خبر منكر كما قال غير واحد من الأئمة عليه رحمه الله. وأحمد بن عبد الرحمن بن واب له أخطاء وأوهام، ولذلك قال أبو زرعة أدركناه فلم نحدث عنه، بل قال ابن عدي عليه رحمة الله تعالى أدركنا من لحقنا من شيوخنا من أهل مصر لا يحدثون عنه ويضعفونه، وقد قال من قواه من العلماء الفقهاء أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قد روى عنه عن عبد الله بن واب، فيقال أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى إنما حدث عنه قبل تغيره، فإن قد تغير بآخره كما نص على هذا الحاكم في رواية محمد ابن يعقوب الحافظ عليه رحمة الله، فإنه إنما تغير بعد خروج الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من مصر. واحتجوا أيضا بأن البخاري قد روى له كما ذكر ذلك من عساكر والحاكم والجياني وغيرهم، والصواب أن البخاري لم يروي له شيئا في صحيح، وإنما روى له خارج الصحيح، ولو حديث يتفرد بها غير مقبولة، خاصة أن هنا قرن بعبد الله بن واب الليث وعبد الحارث، وهذا لا يكون من أحمد عبد الرحمن بن واب، لا يحتمل منه هذا التفرد الرواية عن عمه، خاصة أن عمه من المكثرين بالرواية، وكونه يروي عنه مثل هذا الطريق بمثل هؤلاء الرواة الليث وعمر بن الحارث عبد الله بن لهيعة، فإن هذا غريب لا يحتمل منه. قد روي عن جماعة من السلف تخليل الأصابع، منها ما يصح ومنها ما يصح، وأصح ما جاء هو عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وهو على الاستحباب وليس على الوجوب. قال وخلل بين الأصابع، ويدخل في هذه الأصابع أصابع اليدين والقدمين. قال بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن تخليل الأصابع يكون بالخنصر، استلم حديث المستورد الشداد، ولذلك قالوا من الخنصر إلى الخنصر بالخنصر، قالوا أي أنه يخلل بخنصره من الخنصر إلى الخنصر إلى خنصر اليد الأخرى، وهذا لا دليل عليه. حديث دليل حديث المستورد الشداد وهو ضعيف، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق. المبالغة في الاستنشاق بالمضمضة والاستنشاق سنة بالاتفاق، وقد نقل اتفاق العلماء عن رسول الله تعالى ابن قدامة وغيره، إلا أن الخلاف وقع من العلماء للصائب. قال إلا أن تكون صائما، وذلك لأن الماء ربما وصل إلى الجوف فيفسد على الإنسان صومه، والإنسان مأمور بالتعبد بالإمساك عن سائر المفطرات، وذكر المضمضة والاستنشاق في هذا الخبر والأمر به شاذ، الصواب ذكر الاستنشاق فقط. قد صحح ذكر المضمضة في هذا الخبر ابن قطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام، والوهم فقد رواه الأئمة الثقات الكثر على ابي هاشم عن ابن جريج عن اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن ابي عن النبي عليه الصلاه والسلام من غير ذكر المضمضه، قد جاء من طريق ابن جريج من روايه بعض الرواه. لذلك قد اخرجه الدولابي في جزء له جمعه في حديث سفيان، كما ذكر ذلك ابن قطان الفاسي في كتاب بيان الوهم والإيهام، وذكر بإسناد حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، وذكر هذه الزيادة. قال وخالف عبد الرحمن بن مهدي وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي أحفظ من وكيع وأجل قدرا. الصواب أن وكيع لم يتفرد بعدم ذكرها، بل رواه معه أئمة ثقات. كذلك عبد الرحمن بن مهدي قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي ولم يذكر المضمضة. ولذلك ذكر المضمضة في هذا الخبر شاذ. وقد استدل بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على أن المضمضة واجبة بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر بقوله إذا توضأت فمضمض. وهذه الزيادة عند أبي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه وهي زيادة شاذة في حديث نقيض. وتقدم الكلام عن آراء الفقهاء في مسألة المضمضة في درس سابق. نعم.
وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، رواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن القطان.
قد ذكر هذا ابن القطان الفاسي في كتاب بيان وهم الإيهام، وذكر إسناد الدولابي وهو تفرد، وهذه الزيادة لا تصح. ذكر المضمضة في حديث لقيط كما تقدم لا يصح، وعمدة من قال بوجوب المضمضة لأنه صريح بالأمر قال إذا توضأت فمضمض، ولم يصح في الأمر بالمضمضة عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، بل هو من فعله عليه الصلاة والسلام من فعل أصحابه، وهي سنة كما هو قول جماعة من العلماء كمالك والشافعي والأوزاعي والليث وغيرهم. نعم.
وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مرة.
هذا الحديث في الصحيحين من حديث سفيان عن زيد عن عطاء عن عبد الله بن عباس قالوا توضأ مرة مرة، يحمل على معنيين. المعنى الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في جميع أعضائه لكل عضو مرة، ويحمل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في بعض أعضائه مرة، وأراد بالتكرار هنا التأكيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد الواحدة في بعض أعضائه، وكل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ وضوعا تاما مرة، وتوضأ في بعض أعضائه مرة وفي العضو الآخر مرتين، يزيد وينقص إلا أنه لا يزيد عن ثلاث، وكل هذا من السنة. نعم.
وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري.
حديث عبد الله بن زيد قد رواه البخاري حديث يونس عن فليح عن عبد الله بن أبي بكر عن بن حازم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد، وفيه من المعنى ما في الخبر السابق، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، وفيه رد لمن خالف الاتفاق والإجماع كأبي إسحاق السرايني فإنه قال لا يجوز النقصان عن ثلاث، ومن نقص عن ثلاث فقد أساء وظلم، وقول شاذ مخالف لما عليه إجماع السلف والخلف، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنه نقصوا عن ثلاث. تقدم الكلام على هذا في حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده في درس سابق. نعم.
وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث.
هذا الحديث قد رواه من ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث إسرائيل عن عامر الشقيق بهذا الخبر، وهو حديث ضعيف. عامر الشقيق ضعيف الحديث، وقد تفرد بمدح من هذا الوجه، إلا أن حديثه أمثل لحديث كما قال ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى أنه صح وحديث الباب، وقال ذلك الإمام أحمد، وقال ابن المنذر أنه أحسن حديث الباب. وقوله ماذا أنه أحسن حديث الباب لا يعني تصحيحا له، وإلا فقد نص العلماء عليه رحمة الله تعالى على ضعف هذا الحديث من هذا الوجه. بل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه لا يصح في تخليحة شيء، وقال ذلك أبو حاتم، وقال ابن المنذر، وقال العقيلي وغيره من العلماء أنه لا يصح في تخليل اللحية عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وأصح من جاء عنه تخليل اللحية من الصحابة هو عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، بل لا يثبت على أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى في تخليل اللحية شيء أيضا. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى معلقا على ما روي عن عبد الله بن عمر ما رواه عنه نافع أنه كان يخلل لحيته، قال الإمام أحمد قال هذا أمثل شيء في الباب، فلم يصل أحد من خلفاء الراشدين الأربع ولا غيره من الصحابة، والصحيح فيه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وقد جاء في تخليل اللحية عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وكلها ضعيفة، منها ما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن أبي المخارط عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل لحيته، وأخذهم ضعيفة أن ابن أبي المخارط لم يسمع من حسان بن بلال، كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما رواه عن سفيان، قال ابن أبي المخارط لم يسمع من حسان، بل رواه ابن عساكر عن البخاري أنه قال إن ابن أبي المخارق لم يسمع من حسان ابن بلال في رواية عن عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى هذا الخبر الترمذي أيضا وابن ماجه من حديث سفيان عن سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معلوم بالانقطاع أيضا كما أشار إلى هذا أبو حاتم عليه رحمة الله، وفيه انقطاع في غير موضع، فإن قتادة لم يسمع من حسان أيضا، بل أن سفيان لم يذكر سماعا كما أشار إلى هذا أبو حاتم عليه رحمة الله. وروي من خبر من وجه آخر عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبو داود من حديث الطيالسي عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك بنحو الخبر السابق، وإسناده ضعيف، الوليد زوران مجهول. ولذلك قد أعلى هذا الخبر أبو داود فقال عليه رحمة الله تعالى لا أدري أسمع الوليد من أنس بن مالك أم لا، وضعف هذا الخبر ابن حزم الأندلسي وكذلك البيهقي وغيرهما، وجاء بعض الأخبار في التخليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث هي أشهرها وامثل ولا يسعى النبي عليه الصلاه والسلام في تخليل اللحيه شيء. قد روي تخليل اللحيه عن جماعه من السلف كما رواه ابن ابي شيبه في المصنف عن ابراهيم الناخعي انه كان يخلل لحيته، بل قد روى عن عطاء كما روى عن جريج قال حق عليه ان يبل اصول الشعر، وروي ايضا عن مكحول وعن ابن سيرين وعن غيرهم، وروي عن جماعة أنهم كانوا لا يخللوا لحاهم، وروي هذا عن الحسن البصري، وروي أيضا عن عبد الشرحي الشعبي، وروي عن غيرهم من السلف الصالح، ولا يصح كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في تخليل لحية الشيء، والصحيح فيه فقط عن عمر الخطاب عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقد وقع خلاف العلماء عليه رحمه الله تعالى في حكم تخليل اللحية، فقال بعضهم أن واجبة هو مروي عن سعيد الجبير من التابعين، فإنه قال أن اللحية من الوجه، ألم تسمع لقول العرب للصبي إذا خرجت لحيته قالوا خرج وجهه، أن يريدون أن اللحية من الوجه. إذا كان حكم الوجه واجب في الغسل فيكون واجبة. فقال به جماعة من الفقهاء من المالكية وقول الحنابلة وغيرهم أن تخليل اللحية واجب. صواب أن تخليل اللحية يبقى على الأصل. يقال أنه روي عن جماعة السلف والإنقاء رغب فيه فيكون عن الاستحباب، فيكون عن الاستحباب لا عن الوجوب. والنظر لأقوال الفقهاء من غير اعتماد على الدليل فيه إسراف، بل أن هناك أقوال لبعض الفقهاء من المالكية يقولون أن من ترك سنة من سنة الوضوء بطل وضوءه، وهذا القول ضعيف. بل قال بعض العلماء كابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى ينبغي على مثل هذا القول ألا يعول عليه. إذن فيقال أن من ترك سنة، أي سنة في الوضوء، فوضوءه وضوءه باطل، وهذا القول غير معتبر. بل ينبغي على الإنسان أن يلتزم الوحي من الكتاب والسنة وما عدا ذلك فيستأنس به ولا يحتج به بل يحتج له. ذلك العبرة بالوحي من الكتاب والسنة. نعم.
وعن سنان بن ربيعة شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. رواه ابن ماجه، وسنان روى له البخاري حديث مقرونا بغيره. وقال النسائي ليس بالقوي، وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة، وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم.
هذا الخبر لا يصح مرفوعا، وقد تفرد به سنة عشر بن حوشب، وحديث ضعيف مرفوعا وموقوف ضعيف. والصواب في الوقف ولا ينسب مرفوعا، كما أشار إلى هذا الدارقطني عليه رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. وأشار بن حوشب قد اختلف كلام العلماء عليه رحمه الله تعالى، فقد أحسن الكلام فيه الإمام أحمد واتقى يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وضعفه جماعة آخرون، وقد تكلم فيه يحيى بن معين في بعض الروايات، وطعن فيه بعض بديانته، قال أنه كان يعمل على بيت المال فسرق خريطة، لذلك قال الشاعر باع شار دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شار. قد روى هذه القصة يحيى بن بكير الكرماني عن أبيه، إلا أنها منقطعة لا تثبت عنه، كما أشار إلى هذا الذهبي عليه رحمة الله تعالى، قد اتهم بالسرقة، وحينما نفى الذهبي عليه رحمة الله تعالى السرقة عنه، لأنه يروي حديث يحيى بن بكير عن أبيه، وأن مثل هذا الإسناد منقطع لا يثبت عنه في القدح بشرح حوشب وقلح بديانته بمثل هذا الإسناد، قال وهو منقطع. لكن لما أورد رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عباد بن منصور قال حججت مع شار بن حوشب مرتين فسرق وعائي، قال الذهبي عليه رحمه الله تعالى أما على هذه الرواية فلا أدري ما أقول، يعني أن إسنادها ثابت. وشار بن حوشب من نظر إلى كلام العلماء عليه رحمة الله تعالى يجد أن من وثقه وأحسن الكلام فيه وما أكثر من ضعف، لكن عند الحكم على الأحاديث التي يرويها نجد أنهم يطعنون في مروياته ولا يصحون، وذلك لأن شار بن حوشب كان ضعيفا بنفسه من جهة الضبط، ثقة في دينه فطعن فيه، فأراد بعض العلماء الذب عنه بتوثيقه من جهة الديانة لا من جهة الضبط والرواية. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين كلام العلماء عليه رحمة الله تعالى في الراوي وبين حكمهم على مروياته، حتى يتبين لهم الصواب فيه. لذلك لا يكاد العلماء عليه رحمه الله تعالى يحتجون بالاحاديث التي يرويها شارح بن حوشب، لكن حينما يتكلمون عليه يعدله جماعه منهم كاحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح. قال الماقين هنا هما الخفان، وياتي الكلام على المسح على الخفاف في باب باذن الله. قال هنا الاذنان من الراس، احتج به جماعه من العلماء وقال الامام مالك والشافعي وروايه عن الامام احمد عليه رحمه الله، وقال حسن صالح بن حي، بل حكي عن الجمهور على ان الاذنان حكمه حكم الراس. قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في حكم الاذنين، هل يمسحان مع الراس ام يغسلان مع الوجه، ام يمسح ظاهرهما مما يلي الوجه يغسل مما يلي الوجه ويمسح باطنهما مما يلي الراس، ام ان الانسان مخير من جهه المسح اذا مسح مع راسه. والأصل إذا غسل مع وجهه. للعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال. ذهب عمرو الشرحي الشافعي رحمه الله وقال حسن صالح بن حي، وقال إسحاق بن راهوي على أنهما مع الوجه يغسلان، إذا غسل مع الوجه وإذا مسح مع الرأس. وهذا قال مروي عمن مروي عامر سواحل الشعبي ومروي الحسن صالح حي وإسحاق بن راهوي. القول الثاني مروي عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى بإسناد صحيح عن أنه يغسل أذنيه كما رواه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الطهور. القول الثالث على أنهما يمسحان مسحا مع الرأس، وقال الجمهور كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. القول الرابع على أن مما يلي الوجه يغسل ومما يلي الرأس يمسح، وهذا القول في غرابة وإن روي عن بعض التابعين، ومروي عن عامر شرحين الشعبي ما يروي عن مطرف عن عامر شرحين الشعبي عليه رحمه الله. والصواب في الأذنين أنهما يمسحان مع الرأس، وهذا ظاهر صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما خبر. وهل يؤخذ للأذنين ماء جديدا غير ما مسح به الرأس، أم يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس؟ حكى ابن أبي البر عليه رحمة الله تعالى عن مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور على أنه يأخذ لهما ماء جديدا. ولا أعلم في الأخذ الأذنين ماء جديدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أخذ لهم ماء جديدا فحسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لكل عضو ماء جديدا كما هو ظاهر الأدلة. والأذنان منفصلين عن الرأس عن الشعر، معلوم أن المسح على الشعر ومسح الأذنين جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الوفاء الجديد أو ضمن الشعر، وإن كان بعض الأدلة ظاهر أنه ضمن الشعر. وجاء في الأخذ للأذنين ماء جديدا خبر ضعيف لا يسوع النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا إن أخذ له ماء جديد فحسن. وجاء في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدخل السباحتين في صماخي أذنيه. هذا جاء خارج صحيح ويظهر لأنها أنها معلولة. نعم.
وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد تتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللب له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره. وقال أبو حاتم هو صالح.
هذا الحديث قد وقع فيه اضطراب في إسناده، وإن كان في الصحيح، فهذا الحديث يروي عن شعبة الطيالسي ومعاذ معاذ وابو خالد الأحمر وغيرهم يرونه عن شعبة وجعلوه مسند عبد الله بن زيد. ورواه غندر محمد بن جعفر عن شعبة به وجعله من مسند جدته أم عمارة. وصوب أنه مسند أم عمارة أبو حاتم عليه رحمة الله. ويظهر من صنيع الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده حيث أورد الحديثين في مسند عبد الله بن زيد وفي مسند أم عمارة، ويظهر أنه يميل إلى أنه على الوجهين، وهذا هو الظاهر. فإن الذين رووه وجعله مسند عبد الله بن زيد فإما ثقات كأبي خالد الأحمر ومعاذ معاذ والطيالسي وغيرهم، ومحمد بن جعفر غندر في رواية عن شعبة لا شك أنه من أوثق أصحاب شعبة، ولذلك مال أبو حاتم إلى تصحيح الحديث من حديث أم عمارة وأنه أوجه وأشهر الصواب. قد يظهر والله أعلم أنه على الوجهين. وهذا الحديث في دلالة على ما تقدم أن الإسباغ ليس بواجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسبغ الوضوء في بعض الأحاديث كما جاء في الصحيحين. جاء في بعض الروايات قال وتوضأ وضوءا غير سابغ. الإسباغ هو مكاثرة الماء، والمد في لغة العرب هو ملء الكفين المعتدلتين، وهذا هو أقل شيء ثبت توضأ النبي عليه الصلاة والسلام به وهو ثلثي المد. أقل من ذلك فإن فيه نقص، والأكثر من ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من غير شرف. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين وتوضأ مرة، وكل هذا في الصحيح. ودلك ذراعين في الوضوء هو لا يكون إلا عند قلة الماء لكي يستوعب ما أتى به الماء على العضو بكامله، والدلك لا يكون سنة إلا إذا قل الماء، مع ذلك فلا يحتاج إليه.
وعن نعيم المجهر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العبس.
كفاية في إشكالات ولا تقدم؟ نعم
نعم صحيح.
راجحنا على الأصل إن كانت اللحية زادت عن منابتها لا يقال بأنها سنة، لا يقال بأنها سنة، لأن السنة هي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله، يقال أن بقي على الأصل إن فعلها لفعل ابن عمر فلا بأس، وإن قال باستحسانها أحد فلا بأس أيضا، أما أن يقال بوجوبها وسنيتها فهذا بعيد. كيف؟ لا، يغسل وجهه وإن غسل عرضا شيئا من لحيته من غير عمد الأصل جوازه.